النقاب هو لباس يفصل على قدر الوجه، ويكون فيه نقوب وثقوب تكون على قدر العين، على قدر حدقة العين. سمي نقابا لأنه فيه هذه النقوب. ويسمى أيضا البرقع، هذا هو الذي تتجنبه. والقفاز هو ما يفصل على الكف، شراب اليدين الذي له أصابع تدخل فيه الكف، هذا الذي تتجنبه. أما تغطية الوجه فأكثر الفقهاء يقولون لا تغطي وجهها بلا عذر، فإن غطته بلا عذر فدت. ويفسرون العذر بأنه إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تغطيه، وذلك لأن هذا عذر. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت أنهم كانوا إذا كانوا محرمين تقول فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهو دليل على أنه يجوز أمام الرجال، بل يجب أن تستر وجهها ولو مس بشرة الوجه. واختلف في الفدية، إذا غطت وجهها بلا عذر فأكثر الفقهاء على أنها تفدي، كما يهدي الرجل إذا غطى رأسه. والقول الثاني ولعله الصحيح أنه لا فدية عليها إذا غطت وجهها ولو لم يكن هناك رجال. وذلك لأنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من تغطية الوجه، وإنما أمرت بألا تلبس البرقع والقفاز، هكذا ورد، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولم يقل لا تتخمر يعني لا تلبس الخمار، ولم يقل لا تغطي رأسها. فالصحيح أنها تغطي رأسها وتغطي وجهها وتغطي يديها بأكمام الثوب مثلا أو بالعباءة، ولا فدية عليها في ذلك، إنما نهيت عن النقاب وعن القفاز. بعد ذلك شرع في الفدية. عرفنا أن الفدية هي فدية المحظورات التي هي محظورات الإحرام، فعندنا خمسة من محظورات الإحرام: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرجل رأسه، ألحق به وجه المرأة، والطيب، ولبس المخيط. هذه خمسة، اثنان من اللباس، لبس المخيط وتغطية الرأس، واثنان من الترفه وهما التقليم والحلق، واحد الطيب. هذه الخمسة يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، له الخيار للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث كعب بن عجرة أنه قال: هل تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق مكيال يسع ثلاثة أصواع. وأراد أن يطعمه من التمر، الفقهاء فرقوا بين البر وغيره، فقالوا: إذا أطعم من البر فإنه يكفيه لكل مسكين المد، وأما من التمر والزبيب والشعير فإنه لا بد لكل مسكين من نصف صاع. ومثله أيضا الأطعمة الأخرى كالأرز والدخن والذرة، نصف صاع منها، ومن البر مد أي ربع الصاع. والاحتياط أن يجعله جميع النصف من البر أو من غيره، ولا يخرج القيمة. لو قال مثلا: القيمة أنفع للفقراء، فيقال له: النص ورد بالإطعام، فيخرجها من الطعام. ولا يخرجها من الحرم، بل لمساكن الحرم، تفرق على مساكن الحرم المراد بهم السكان الذين بمكة. أما جزاء الصيد، جزاء الصيد يخير بين إخراج المثل إذا كان مثليا أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ فيه فطرة فيطعم عن كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما. هذا أول. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، فالله تعالى جعل الخيار في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الأول، جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ثم قال: أو كفارة طعام مساكين. ثم قال: أو عدل ذلك صياما. هذه الآية في سورة المائدة ذكر الله تعالى فيها جزاء الصيد لما ذكر أنه محرم، ثم ذكر أنه بعد الإحلال يباح صيده بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وبقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم عرفنا أن في جزاء الصيد إما أن يكون مثليا، فإذا كان له مثل فإنه يقومه بدراهم فيشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم عن كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما، أو يخرج المثل ويذبحه ويطعمه للمساكين. مثال ذلك إن قالوا: إذا ذبح مثلا أرنب، الأرنب فيها عناق، العناق هي السخلة التي عمرها مثلا 3 أشهر أو 4، فنقول له إما أن تذبح العناق وتطعمها للمساكين، أو تقدر ثمنها، قدرنا أن ثمنها مثلا 50 ريالا تشتري ب50 ريال طعام من البر أو من الأرز، فتعطي كل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، فإذا شق ذلك عليك واخترت الصيام فإننا نقدر كم قيمة العناق هذه، قيمتها 50 ريالا، كم تساوي من البر أو من الأرز مثلا، تساوي من الأرز مثلا 5 آصع يعني طعام 10 مساكين تصوم 10 أيام، وهكذا لو كثر الصيام. إذا قدرنا مثلا أن عليه بدنة، إذا قتل نعامة فالنعامة فيها بدنة يذبح بدنة، أو نقدر قيمتها مثلا قيمتها 300 ريال، 300 ريال يشتري بها من الأرز، ثم يطعمه كل مسكين أنه نصف صاع من الأرز، نقدر أن قيمة الصاع 5، فلكل مسكين نصف صاع، وإذا عجز يصوم عن طعام كل مسكين يوما ولو كثرت الأيام. أما إذا لم يكن مثليا، يعني لم يكن مما له مثل، لأن الله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإنه يخير بين الإطعام والصيام، يعني بين أن تقدر قيمته فيصوم أو يشتري بها طعاما. فإذا هذا بالنسبة إلى جزاء الصيد. بالنسبة إلى المتمتع والقارن، عليه أيضا فدية. المتمتع هو الذي أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج، والقارن هو الذي أحرم بالحج والعمرة كما تقدم، عليه الهدي لقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي واحدة من الغنم أو 7 بدنة أو 7 بقرة، فإذا لم يجد الهدي قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الثلاثة التي في الحج يندب أن يصومها وهو محرم أو بقي عليه بقايا الإحرام، فيصوم يحرم مثلا اليوم 7 فيصوم 7 و8 و9 حتى يفرغ منها قبل يوم النحر. هذا الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، فإن لم يتيسر صامها بعد العيد، 3 بعد العيد، 11، 12، 13. أجاز بعض العلماء أن يصومها بين الحج والعمرة، فلو قدر مثلا أنه انتهى من العمرة في اليوم 3 ولا يحرم بالحج إلا في يوم التروية، فصامها في اليوم 4، 5، و6 أجزأته، لأنه صامها في زمن الحج وصامها في مكان الحج. 7 إذا رجع يندب أن يبادر إليها ولا يتأخر، يصومها مباشرة دون أن يؤخرها. هذا الصواب. المحصر إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل. المحصر قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لما أحصر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منعهم أهل مكة من إتمام عمرتهم، ذبحوا هديهم في الحديبية وتحللوا. فكذلك إذا أحصر إنسان، الإحصار يكون بعدو يصده عن إكمال نسكه أو بمرض، كما لو سقط مثلا أو حصل عليه حادث فتكسر ولم يستطع إكمال حجه أو إكمال عمرته، يذبح عنه هدي كشاة ثم يتحلل. فإن لم يجد بقي محرما حتى يصوم 10 أيام، لأن الله جعل صيام 10 أيام قائما مقام الهدي، فيصوم بإحرامه 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل. إلا إذا كان قد اشترط: إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وإذا منعه الأطباء. كثيرا ما يدخل المستشفى ويمنعونه من الصيام وقد لا يجد الهدي، ففي هذه الحال يجوز له أن يتحلل وينوي الصيام بعدما يستطيع. ذكر أنه يسقط بالنسيان فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، والصحيح أنه يسقط أيضا بالنسيان فدية الحلق وفدية التقليم. الفقهاء الذين لم يسقطوها عللوا بأنها إتلاف، والصحيح أنه لا فرق بين الإتلاف وغيره. يقول: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما فحيث وجد سببها. الهدي الذي ذكرنا ذكروا أنه 4 أنواع: الأول هدي التطوع، كأن يهدي معه شيئا من ماله، كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فهذا يجوز أن يأكل منه، ولكن الأصل أنه يطعمه المساكين. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الثاني هدي التمتع والقران، فهذا أيضا ملحق بهدي التطوع، له أن يأكل منه ويطعم رفقته ويطعم المساكين. الثالث جزاء الصيد، هذا لا يأكل منه بل يطعمه كله للمساكين. وكذلك أيضا فدية المحظور، فدية المحظور إذا فعل محظورا واختار أن يطعم أو اختار أن يذبح فإنها لمساكين الحرم ولا يأكل منها. الرابع دم الجبران، إذا ترك واجبا من الواجبات يجبره بدم، فهذا الدم أيضا لا يأكل منه بل يطعمه المساكين، مساكين الحرم. وهكذا إذا اختار الإطعام لكل مسكين مدبر فلا يعطي رفقته، وإنما يكون لمساكين الحرم. أما فدية الأذى فحيث وجد، وذلك لأن كعب بن عجرة حلق رأسه بالحديبية وأطعم هناك، أطعم في الحديبية. وكذلك فدية اللبس، إذا مثلا أحس بالبرد فلبس عمامة أو وهو محرم، أو لبس قميصا واختار أن يطعم أو يذبح، فإنه يذبح حيث وجد سببه. فلو كان مثلا في الطريق كأن يكون في جدة مثلا أو في بحرة أو في الشرائع فإنه يخرج الفدية في ذلك المكان، فدية الأذى وفدية اللبس حيث وجد سببهما. أما الصوم فإنه في كل مكان لأنه نفعه قاصر، فيجوز أن يؤخره إلى أن يأتي أرجع إلى بلده. الدم الذي ذكروا شاة، عرفنا أن الشاة هي الواحدة من الغنم، أو سبع بدنة، فيكون السبعة في بدنة، أو سبع بقرة، فيجتمع السبعة في بقرة. جزاء الصيد يرجع فيه إلى ما قضت الصحابة، الصحابة قضوا في الصيد بما قضوا به، فقضوا مثلا بأن في النعامة إذا قتلها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقر الوحش بقرة، وكذلك في الوعل والتيثل والأروى، وهي أنواع من الوعول فيها بقرة. أما الظبي والغزال ففيها عنز واحدة من المعز. الحمامة جعلوا فيها شاة مع أنها بعيدة منها، وقالوا لأنها تشبهها في العبد يعني في الشرب، وإن كان شبها بعيدا. قالوا في الأرنب عناق، وفي الضب يربوع، الضب وجعلوا فيه جفرة، وفي اليربوع دويبة تشبه الفأر معروفة، جعلوا فيها أيضا جفرة، يعني جعلوها كلها من الغنم أو نحوها. الضبع عند فقهائنا أنه حلال، فجعلوا فيه كبش، الكبش هو الواحد الذكر من الظأن، يرجع إلى ما قضى به الصحابة. أما ما لم يقضوا به فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه إذا كان ليس له مثل، فإنه تجب قيمته في مكانه، يقدر قيمته في مكانه الذي ذبحه فيه، ثم يدفع قيمته ويتصدق بها على مساكين الحرم. يحرم مطلقا صيد حرم مكة. مكة تميزت عن غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر. هذا من آثار تحريمها أنها حرم، فكونها حرما لا يقتل صيدها بل ولا ينفر إلا ما يملكه الآدميون، مثلا الحمام يعني التربوي والدجاج مثلا والأوز يجوز ذبحه في مكة، وأما الحمام الصيد مثلا وغيره مما هو صيدا حتى الجراد فإنه لا يجوز ذبحه، ومن ذبحه فعليه فدية. حكم بعض الصحابة في الجرادة بتمرة وقالوا: تمرة خير من جرادة، إذا صاد أو ذبح شاء جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة. وبعضهم يقول قبضة من طعام من بر أو أرز. أما قطع الشجر فإن فيه أيضا جزاؤه، الشجر إذا كانت شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإذا كانت صغيرة ففيها شاة، وأما الحشيش ففيه قيمته، الحشيش الذي هو أعواد منبسطة على الأرض أو الأعواد دقيقة هذا فيه قيمته. رخص في الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إليه، لأنهم يحتاجون إليه لقينهم ولبيوتهم ولقبورهم. فالحاصل أن فيه الجزاء مثل جزاء الصيد. أما صيد حرم المدينة فحرام ولكن ليس فيه جزاء، ما ورد فيه الجزاء. وكذلك قطع شجره وحشيشه، لا يجوز قطع شجره وحشيشه إلا أنه رخص لهم بقطع الشجر في الأشياء التي يحتاجون إليها في الناعورة والبكرة وما يحتاجون إليه. كذلك الحشيش لعلف دوابهم، العلف القتب، القتب هو الذي يجعل على ظهر الثانية التي يسنون عليها. فالحاصل أنه يحرم ذلك ولا جزاء فيه. نكمله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب دخول مكة. المحرم في طريقه من الميقات إلى مكة عبادته كعبادة غيره، إلا أنه يتميز بالإكثار من التلبية ويتميز بالتحفظ من المحظورات. فأول أعماله إذا دخل مكة يسن دخولها نهارا من أعلاها، هذا استحباب لأجل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ضحى. ولكن يقول بعض العلماء إن هذا مجرد اتفاق يعني أنه مصادفة، صادفة أن الوقت الذي دخل فيه كان نهارا، ولكن كان بعض العلماء إذا أقبلوا وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها في أول الليل باتوا حتى إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى. وفي هذه الأزمنة قد يشق عليهم الانتظار، يعني لكثرتهم، لو قيل مثلا إذا أقبلتم على الحدود فبيتوا لكثرة السيارات هناك وحصل الزحام، يعني يتوقفون مثلا من المغرب إلى الضحى أو إلى الإشراق. فعلى كل حال يجوز نهارا ويجوز ليلا ويجوز آخر النهار وفي وسط الليل وفي آخر الليل. السنة الثانية أن يكون دخوله من أعلاها، أعلاها يعني هو شرقها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، أسفلها هو جهة الغرب، أعلاها جبل أو طريق يقال له كدا، دخل من كدا، وأسفلها طريق يقال له كدا، خرج من كدا. كدا الآن يعرف بالحجون، جاء من جهة الشمال ودخل من الحجون وخرج من كدا، ويعرف الآن بالريع. وكان كدا طريقا صعبا، ثم إنه سحل إلى أن سهلت الحكومة فأصبح سهلا صعوده، وكذلك كدا. وبكل حال يدخل الحاج والمعتمر من أي طريق تيسر له، فلا نلزمه أن يذهب حتى يخرج من أسفلها ويدخل من أعلاها من كدا. وذلك لأن هذا ليس عبادة. كذلك المسجد الحرام الذي حول الكعبة كان صغيرا، يعني محله، ثم كان في شرقه باب يسمى باب بني شيبة، محاذيا لبئر زمزم من جهة الشمال. المسجد في ذلك الوقت كان ما بين محاذاة بئر زمزم وما أحاط به من حوله، فيقولون يسن أن يدخل من باب بني شيبة. ثم لما وسع هدم باب بني شيبة وهدم ما حوله، وجعلت هذه التوسعة القديمة التي هي الآن صحن، ثم بنيت البناية التي في عهد الترك التي لا تزال موجودة، وجعل في الجانب الشرقي مدخل سموه باب بني شيبة، ثم جاءت هذه التوسعة الكبيرة في عهد حكومتنا أيدها الله، وجعل أيضا محاديا وراء المسعى باب سموه باب بني شيبة. ولا شك أن تكليف الناس كلهم أن يدخلوا من ذلك الباب فيه شيء من الصعوبة، ولو كان محاديا لباب بني شيبة القديم. فنقول إن دخولهم من باب بني شيبة من باب المصادفة، إن تيسر لك أن تدخل منه وإلا فلا حرج. يقول: إذا رأى البيت رفع يديه، رفع اليدين يسن عند الدعاء في كل دعاء. قيل إن رفع اليدين هناك رفعهما في تكبيرة الإحرام، وقيل إنه يرفعهما يدعو. حفظ من الدعاء أنه يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ويقول: الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. ويقول: الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. الحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أو ما تيسر من هذا الدعاء. هذا روي بعضه وبعضه قالوه استحسانا، يرفع بذلك صوته إن كان رجلا والمرأة تخفي صوتها. بعد ذلك يطوف مطمعا للعمرة المعتمر وللقدوم غير المعتمر، يعني كالقارن والمفرد. الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، أي تحت إبطه، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيبدي ضبعه وكتفه الأيمن ويستر الأيسر. والطواف أن يبدأ من الحجر الأسود، إن تيسر له قبله، والتقبيل أن يضع شفتيه عليه من غير تصويت، فإن لم يتيسر له استلمه بيده وقبلها، فإن لم يتيسر استلمه بعصا إن كان معه عصا أو محجن وقبلها، فإن شق ذلك عليه اكتفى بالإشارة ولا يقبل شيئا، فيحاديه ويكبر ويسير. عندما يستلمه أو يقف عنده يدعو بما ورد، مما ورد أن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يسن أن يقول ذلك كلما استلم الحجر أو كلما حاذاه. يقول ذلك عندما يحاذيه فيستلمه. ثم يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة، ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. وأول ما شرع في عمرة القضية لما أن المشركين اتفقوا مع الصحابة على أن يرجعوا في الحديبية سنة ست قبل أن يكملوا عمرتهم على أن يعتمروا في ذي القعدة سنة سبع، فجاءوا سنة سبع. فلما قدموا المشركون من أهل مكة يحقدون عليهم، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب المدينة، يعني يريدون بذلك أن يقللوا من شأنهم أمام سفهائهم حتى لا يكون لهم قدر وحتى لا يهابونهم. فبلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه بالرمل ليظهروا بذلك قوتهم وجلدهم. وقف المشركون عند جبل قعيقعان في الجانب الشمالي، فصاروا ينظرون إليهم وهم يرملون، فقالوا كيف تقولون إنهم وهنتهم الحمى، ما هم إلا كالغزلان، يعني في سيرهم. رملوا ثلاثة أشواط. ثم لما جاء في سنة عشر واعتمر النبي وحج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف أول طواف، رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، ولعله أراد بذلك إحياء تلك السنة وتذكر قولة المشركين القدامى والحرص على غيظ المشركين. إذا تيسر للحاج أن يرمل فعل ذلك، فإن لم يتيسر للزحام فإنه يسير. إذا تيسر أن يرمل ولو أنه يطوف بعيدا في طرف الحجاج الطائفين فهو أفضل، فإن شق عليه طاف بدون رمل. يطوف سبعة أشواط يدعو بما تيسر، ليس لكل شوط دعاء مخصوص. الأدعية التي مذكورة في بعض المناسك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ليست إلزامية، هي أدعية لا بأس بها وأدعية مأثورة، ولكن يجوز الدعاء بها ويجوز الدعاء بغيرها. بعدما ينتهي من سبعة الأشواط يصلي، يسن أن يصلي خلف المقام أي مقام إبراهيم. إن كان مقام إبراهيم في جهة الشرق في موضعه الآن، وكان عليه بناية ومظلة يصلون فيها بشدة الحر، ولكن لشدة الزحام والمضايقة أزيلت تلك البناية وبقي المقام عليه هذا الزجاج الذي يحميه، وصار الناس يصلون خلفه وإن لم يكن هناك مظلة. وجعلت الحكومة في الرحبة كلها وفي هذا الصحن بلاطا أبيض لا يكتسب الحرارة ولا يحس من يطوف عليه بشيء من الحرارة، فيصلي خلف المقام. فإن لم يتيسر صلى ولو بعيدا ولو قرب مدخل زمزم أو نحو ذلك، يعني في جهة الشرع واجبة تبع الحج، ولكنها من السنن المؤكدة. وقد دل عليها قول الله تعالى: واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى، وفي حديث جابر الطويل لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم تأخر خلف المقام وقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى هناك ركعتين. بعد ذلك يبدأ بالسعي. ذكر أنه بعدما يصلي ركعتين يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، وهذه السنة قد يكون قد يقال إنها سنة تركت، ولكن يفعلها الإنسان ما استطاع، يرجع مثلا بحسب استطاعته حتى يحاذي الحجر ثم يشير إليه ثم يخرج إلى الصفا. كان هناك باب محاذ للحجر في جهة الجنوب الشرق يسمى باب الصفا، يدخلون معه ثم يتوجهون إلى الصفا. وكان الصفا والمروة خارجا عن حد المسجد، يعني لهما حما خاص. وفي هذه التوسعة الكبيرة أدخل فيه وجعل سور المسجد وراء المسعى. إذا خرج من هذا الباب، أي من جهة باب الصفا، توجه إلى الصفا ثم بدأ بالسعي. يبدأ بالصفا يرقاه حتى يرى البيت، إما أن يراه وإما أن يحاذي من يراه، قد لا يراه بسبب البنايات وبسبب العمد والسواري. فإذا رآه استقبله وكبر ثلاثا، يعني تكبيرات متوالية، ثم يقول ما ورد. مما ورد أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو أن يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أو صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وإن زاد بقوله: فلا شيء قبله ولا بعده، ويدعو بما أحب. ثم يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ذلك نزل وتوجه إلى المروة ماشيا حتى يحاذي العلم الأخضر. إن كان هناك علمان والآن جعل في أصل الحائط، يعني مثل العمود أخضر، وجعل فيها أيضا نجفات خضر العلمين، هذان العلمان كانا مهبط وادي، يعني أدركناه قبل 50 سنة كان نازلا، وكانوا إذا نزلوا فيه يسرعون لكونه مجرى وادي. الحكومة صرفت الأودية وجعلت لها مجاري وجعلت الطريق مستوية، ولكن من باب إحياء السنة أن يسعى بين العلمين ولو لم يكن منهبطا، يسعى بين العلمين سعيا شديدا إذا استطاع، إذا وجد سعة. فإن كان هناك زحام ولا يستطيع مشى بقدر ما يستطيع. فما بين العلمين محل سعي، بعد ذلك يمشي من العلم الثاني إلى المروة، يركع على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التهليل والتكبيرات ونحوها، ثم ينزل متوجها إلى الصفا. فإذا جاء إلى ما بين العلمين سعى، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. السعي سبعة أشواط، ذهابه سعية ورجوعه شوط. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. لو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، بعدما ينتهي إذا كان متمتعا يكون قد أنهى عمرته، وكذلك إذا كان معتمرا فيتحلل المتمتع الذي ليس معه هدي قد قلده فيقصر شعره ويترك الحلق حتى يحلقه للحج وهو أفضل، وإن حلق فلا بأس. إذا كان المتمتع معه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منهما معا، لأنه يمنعه الهدي من التحلل، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هو وأصحابه كان بعضهم معه هدي، مثل أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبي طلحة وغيرهم من أثرياء الصحابة معهم هدي، بعضهم 50 بدنة، بعضهم 5، بعضهم 10، بعضهم غنم قد قلدوها، وأكثرهم ليس معهم هدي. فلما قدموا الذين معهم هدي منعهم هديهم من التحلل، والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مع أنهم أحرموا مفردين، فقال لهم اجعلوا إحرامكم عمرة، يسمى هذا الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. أمرهم بأن يسعوا يطوفوا ويسعوا ويتحللوا، وذلك في اليوم الرابع من شهر الحجة، فبقوا متحللين اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وأول اليوم الثامن، أحرموا بالحج ثم توجهوا إلى منى كما سيأتي. الذين معهم هدي لم يتحللوا، إما أنهم أحرموا قارنين بالحج والعمرة، أو أنهم أحرموا بالعمرة ثم منعهم الهدي من التحلل فأدخلوا عليها الحج، أو أنهم أحرموا بالإفراد مفردين وبقوا على إفرادهم، ويكون هذا الهدي هدي تطوع لأن المفرد ليس عليه فدية. فالحاصل أنه أن الذي معه هدي لا يتحلل بل يبقى على إحرامه، لكن يمكن إذا قدم مبكرا أن ينحر هديه، لأنه يجوز الهدي في غير الحج. سوق الهدي يجوز في غير الحج، يعني لو اعتمر مثلا في رمضان وساق معه هدي بدنه بدنتان أو عشر أو غنم أو بقر، فإنه إذا انتهى من عمرته ذبحها وتصدق بلحمها وأكل منه وأطعم، لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالحاصل أن الذي لا هدي معه ينحر هدي يتحلل بعد طواف العمرة وسعيها، والذي معه هدي يبقى على إحرامه إلا إذا قدم مبكرا. يعني لو قدر مثلا أن إنسانا جاء إلى مكة في شهر عشرة في شهر شوال ومعه هدي خمس من الإبل أو من البقر أو عشر من الغنم أو عشرون، قد جعل في رقابها قلائد على أنه أهداها إلى الله تعالى، فإذا طاف للعمرة وسعى للعمرة هل نلزمه بأن يبقى محرما من شهر عشرة إلى شهر اثني عشر؟ قد يقول في هذا مشقة، نقول له انحر هديك وتحلل تحلل عمرة، فإن هديك قد بلغ محله، فيكون قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يبلغ الوقت الذي يحل فيه ذبحه، وهو إن كان في أيام الحج يوم النحر وإن كان في العمرة فبعد الفراغ منها. الذي يعتمر مثلا في شهر عشرة إن قد يرجع ينحر هديه مثلا ثم يرجع إلى أهله ثم يأتي للحج في أيام الحج. المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، والحج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سببا في التوقف عنها. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، قبل عرض الأسئلة هذا إعلان عن بعض المحاضرات في مسجد البيكان بشبرا، وعبارة عن توجيهات تربوية، والإعلان موجود على أرفف المصاحف رجم الأخوة أخذه وتوزيعه في المساجد. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ نحبكم في الله، أما بعد، في التوكيل في رمي الجمار إذا كان الحاج غير قادر بنفسه هل يشترط أن يكون الموكل حاجا؟
هكذا يشترط أنه لا بد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره.
هذا يقول أحسن الله إليكم، هناك من يضع الطيب على الحجر الأسود، فهل إذا علق الطيب بيدي وأنا محرم علي شيء؟
هذا من الخطأ، وضع تطيب الحجر الأسود صحيح أنه لا يجوز ذلك، لأنه يسبب أن كثيرا من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، ومع ذلك إذا قدر أنه جعل على الحجر الأسود أو على الركن اليماني طيب ومسه أحد من لا يدري فلا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحها بسترة الكعبة.
أحسن الله إليك، هذا يقول بالنسبة للصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعتين إذا رجع إلى أهله، هل هذا الصيام يكون متتابعا أم متفرقا؟
يجوز متفرقا ويجوز متتابعا، الإنسان أولى به أن يتابعه حتى يفرغ منه بسرعة.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا للميقات بمسافة 3 ساعات قلنا نذهب أولا للمدينة، فتجاوزنا الميقات بدون إحرام ثم أحرمنا للعمرة من ذي الحليفة، هل فعلنا صحيح؟
صحيح إن شاء الله. إذا قصدتم المدينة فأصبح فميقاتكم ميقات أهل المدينة.
إذا نويت العمرة ونويت أيضا زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام وأبقى في جدة حلالا ثم أحرم من مكاني؟
إذا تجاوزت الميقات ووصلت إلى جدة وأردت الإحرام فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت. إن كنت من اليمن وشك عليك الرجوع إلى ميقات اليمن لبعدة فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة أو ميقات أهل نجد.
أحسن الله إليك. يقول: من كان من أهل اليمن بعد أن انتهى من عمرته وأراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر لعدم القدرة، من أين يحرم؟ من مكة أم من التنعيم أم من مكانه؟
يفضل أنه يحرم من أحد المواقيت، إذا شك عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم. ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة، فيريدون أن يعتمروا عنهم يهدي لأمه أو لأبيه أو نحوهم ثواب هذه العمرة ولو أنها عمرة قاصرة.
أحسن الله إليك. يقول: رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل حتى ولو كان ذلك الحج نفلا؟
نعم، حتى ولو كان نفلا، لأن النفل يجب عليه إتمامه لقوله وأتم الحج والعمرة لله، ليس هناك شيء من العبادات يجب إتمامه ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة، فيجب عليه الحج من قابل كما ذكرنا.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا شاب اعتمرت قبل 2 سنين وقد كنت بالغا، وعند الطواف طفت 6 أشواط فقط وذلك لجهل مني، فماذا علي وهل تصح عمرتي؟ أفيدونا مأجورين.
يعني بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول إنك لم تتم عمرتك فلا بد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئا المحظورات وتفدي عن المحظورات بصيام 15 يوما مثلا أو إطعام 30 مسكينا أو نحو.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في السعي الصعود إلى الصفا والمروة، أو بمجرد وصوله إلى الصفا والمروة رجع، أي أنه لا يصعد على الصفا والمروة؟ بارك الله فيكم.
إن صعد فهو أفضل، وإلا فلا بد أن يصل إلى أدنى الصفا وإلى أدنى المروة.
يقول: أحسن الله إليك، ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من السقوط مع العلم أن هذا الحزام فيه مخيط؟ بارك الله فيكم.
لا بأس به للحاجة، رخص العلماء قديما في لبس ما يسمى بالكمر والهميان الذي يجعل فيه نفقته والمنطقة، وقالوا إن هذه الخياطة ليست خياطة يعني مقصودة، إنما هي شبه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة.
أحسن الله إليك. يقول: إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة حوالي 1 سنة فوقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا مع العلم أنه كان مفطرا؟ أفتونا مأجورين.
عليه كفارة، لأنه إذا قدم وصل إلى بلده وجب عليه إمساك بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة الوطئ كما تقدم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا دخل شخص وفيه أناس يصلون على جنازة وكان ذلك الرجل متأخرا عن الصلاة، فعندما دخل وجد جماعة يصلون في آخر المسجد وجماعة يصلون على الجنازة، فمع من يصلي؟
ننصح أن يصلي على الجنازة لأنها سوف ترفع حتى يحظى بها، ثم بعد ذلك صلاة الفرض لا تفوت، يلقى جماعة آخرين.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إنها امرأة تزوجت مرتان وطلقت وأنجبت من كل زوج طفلا، وهي الآن على وشك الزواج بثالث، وتخشى هذه المرة أيضا من عدم التوفيق ثم الإنجاب منه، فيتفرق ابناؤها من كل زوج طفل، فهل يجوز لها أن تأكل حبوب منع الحمل لمدة سنة أو أقل حتى تتضح الأمور دون علم زوجها؟ أفتون ماجورين.
لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج وبتقرير من الأطباء في عدم ضررها، وذلك لأن الولد حق من حق الأبوين ليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون سببا في التأليف بينها وبين الزوج حتى لا يكثر طلاقها مرة ثالثة، ولعل هذا من أسبابها، يعني غالبا أن وقوع الطلاق يكون من أسباب تصدر من النساء.
أحسن الله إليك. هل يجب أو هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم، أم لا بد من القضاء مدة النفاس؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين، لأن المانع إنما هو هذا الدم، فإذا توقف لزمتها الصلاة. فإذا انقطع الدم مثلا وبقيت سوائل، هذه السوائل مثلا فيها شيء من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي حتى تنقطع مرة أو حتى لا يبقى إلا شيء طاهر، يعني ليس هو شبيه بالدم ولا بالحمرة والصفرة، فعند ذلك تصلي.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أنا سوداني مقيم في الرياض منذ سنة، أخذت عمرة أنا وزوجتي وأولادي، ولكن بعد الانتهاء من العمرة خرجنا من مكة ولم نقصر ورجعنا للرياض، والآن أنوي عمل عمرة أخرى، هل يكون علي شيء أم أعذر بالنسيان؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا قصرت ولو في الرياض كفاك، إذا تذكرتم قصرتم في الطريق أو قصرتم في أي مكان فإنها تكفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك فإن عليك فدية، عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر، عن كل واحد فدية التي هي ذبيحة تذبح في الحرم، ولا يمنعك ذلك من إعادة العمرة.
والأولاد يا شيخ معهم أولاده؟
أيوة، الأولاد أيضا لهم فدية إذا كانوا ما قصروا، وإذا كانوا يمكنهم التقصير فتقصر منهم الآن. الأولاد يجوز التقصير منهم ولو بعد شهر أو بعد أشهر، لأنهم ليس عليهم ما يفسد ذلك وهو الوطن.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في إحدى السنين حججت مع أبي وقمنا بصيد كميات من الجراد، فهل هذا من قتل الصيد وماذا يجب علينا مأجورين؟
ذكر العلماء وأكثرهم أن الجراد من الصيد، فإذا صادوه في داخل الحرم أو صادوه وهم محرمون فلا بد أن يتصدقوا عنه، عن كل جرادة تمرة.
فضيلة الشيخ: عجوز لا تستطيع الذهاب إلى الحج لأن إذا ركبت في السيارة أغمي عليها، فهل يجوز لها أن تكلف من يحج عنها وهي على قيد الحياة؟
نعم، يعتبر هذا عذرا، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها.
إذا حاذى الحاج أو المعتمر الحجر الأسود، فهل يستقبله بوجهه أو يكتفي بجعله عن يساره؟ وجزاكم الله خيرا.
يلتفت إليه بوجهه ويكبر بيده ولو لم يستقبله بصدره.
أحسن الله إليك. هل المسعى اليوم له حكم المسجد من حيث جواز جلوس الحائض فيه أم لا؟
نعم له حكم المسجد، فإن الزيادة لها حكم مزيد، فحيث أصبح الآن في داخل سور المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخل في داخله، أما التوسعات التي وراءه فلا بأس أن تدخله.
أحسن الله إليكم. نحن شباب نخرج يوم من أيام الأسبوع إلى استراحة ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما يحين موعد الصلاة نسمع المؤذن ونرى المسجد بحوالي 1 كيلو، ويقول الذي هو مسؤول نصلي في الاستراحة وليس في ذلك شيء، فما حكم فعلنا هذا والمسجد نسمع الأذان فيه؟ وهل لو ذهبت إلى المسجد وتركت الإخوة هل في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث أنه بعيد يعني مسافة كيلو قد تكون فيها مشقة، وأنتم يعني عليكم شيئا من المشقة في ذهابكم جميعا، فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل العذر.
زوجة قالت لزوجها يحرم علي أخذ شيء منك، فماذا يترتب على ذلك إذا أخذت منه شيء؟
تحريم الحلال فيه كفارة يمين، من حرم شيئا من الحلال فعليه كفارة اليمين، قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الليلة الماضية قرأنا ما يتعلق بفدية المحظورات، فدية الحلق أو التقليم متى تكون دما ومتى تكون أقل من الدم، وفدية تغطية الرأس، وفدية لبس المخيط، وفدية التطيب في بدن أو ثوب أو نحو ذلك، وجزاء الصيد، وشروط وجوب الجزاء في الصيد، وفدية الجماع أو ما يفعل من حصل منه الجماع قبل التحلل الأول أو بعده، ومتى يقضي إذا كان غير مكلف، إذا كان الذي فعل ذلك غير مكلف كالصغير والمملوك، وحكم المباشرة دون الفرج وما يجب فيها، وكذلك ما يفعل أو كيف يطوف من أفسد حجه، ومتى يسعى، وبيان إحرام المرأة وما يجب عليها أن تتجنبه من اللباس كالبرقع والقفازين، وكذلك الفدية التي فيها تخيير كالحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط، أنه يخير فيها بين 3 أشياء: ومقدار الإطعام لكل مسكين، ومقدار جزاء الصيد، والفرق بين ما كان له مثل أو ليس له مثل، وكيف يخير في جزاء الصيد، وكذلك فدية التمتع وفدية القران، وكيف يصوم إذا لم يجد الهدي، وما يسقط بالنسيان من فعل المحظورات، وأين مصرف الهدي والإطعام، وأين يفعل الصيام إذا اختار الصيام، ومقدار الدم الذي ذكروا أنه يجب على من فعل محظورا، ومن الذي يقدر جزاء الصيد، وإذا لم يحفظ فيه شيئا عن الصحابة فكيف العمل، وحكم صيد حرم مكة، وحكم قطع شجره وحشيشه وما يستثنى فيه، وحكم صيد المدينة وقطع شجره وحشيشه أيضا وما يستثنى من ذلك، وكذلك أيضا دخول مكة ومتى يستحب ومن أين يدخلها، ودخول المسجد الحرام من أي الأبواب يدخله، وبيان أنه يدخل من أي باب تيسر له ولا يكلف نفسه، وماذا يقول إذا رفع البيت، وحكم الاطباع في طواف القدوم، وابتداؤه بالحجر الأسود وتقبيله، ثم الإشارة إليه عند العدم، والرمل رمل الأفقي في الطواف طواف القدوم أو العمرة، وصلاة ركعتين خلف المقام، واستلام الحجر قبل أن يخرج إلى المسعى، وخروجه إلى الصفا من باب الصفا، وقول ما ورد عندما يصعد إلى الصفا، وصفة السعي بين الصفا والمروة، كيف يمشي وكيف يسعى، ومقدار أشواط السعي، وكذلك التحلل إذا كان متمتعا وكيف يتحلل، وحكم من ساق الهدي وأحرم بعمرة أو أحرم متمتعا، ومتى يقطع الحاج أو المعتمر التلبية. والآن نقرأ فيما بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قد رأنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء.
وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر. فصل.
هكذا صفة الحج مع الاختصار، وذلك لأن الحجاج عادة يأتون ثم ينزلون بالأبطح، وكان الأبطح وما حوله في تلك الأزمنة كان فيه متسع ولم تمتد إليه المباني، فكان الحجاج ينزلون هناك. إذا جاءوا مثلا في اليوم الرابع أو في اليوم الخامس أنهوا عمرتهم إذا كانوا متمتعين وبنوا لهم خياما أو استظلوا تحت الشجر وأقاموا هناك إلى اليوم الثامن ويسمى يوم التروية. فإذا كان يوم التروية أحرموا بالحج. لماذا سمي يوم التروية؟ لأنهم يرتوون فيه من المياه، أي أنهم يملؤون ما معهم من القراب والمزادات التي جاءوا بها من بلادهم، يملؤونها من الماء حيث لا يوجد في ذلك تلك الأزمنة الماء لا في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة، يعني غالبا فسموه يوم التروية. يمكن في القرن الثاني أو الثالث وجدت المياه، يعني بعمليات كان لها تأثير، يعني واحتيج فيها إلى أتعاب وإلى مشقة إلى أن أوصل الماء إلى تلك الأماكن ضمن جداول يسير معها ويكون فيها فتحات إلى أن يمر بالمشاعر كلها، يمر بمنى ويمر بمزدلفة ويمر بعرفة، هذا في القديم. ثم في عهد الحكومة يعني اعتنت بالمياه في تلك الأماكن وأمنتها في أيام المناسك وأيام المشاعر بواسطة المواسير التي امتدت وصارت في كل الأماكن والحمد لله. في يوم التروية الذين كانوا قد تحللوا يحرمون بالحج، والذين بقوا على إحرامهم يعني الذين ما تحللوا يعني كالمفرد والقارن إذا كانوا نازلين بالأبطح يتوجهون مع الحجاج إلى منى. في تلك الأزمنة كانت منى خالية ليس فيها أحد إلا يوم التروية وما بعده. أما في هذه الأزمنة فالمشاهد أن الأبطح وما حوله لم يبق فيه مساكن للحجاج، امتدت المباني والعمارات إلى أن وصلت إلى منى أو تجاوزت منى من الجهات الأخرى، إلا أنه منع من البناء في المشاعر. فهذه الأماكن أصبحت مملوكة، أصبح الحجاج الذين يأتون حتى ولو في أول الشهر يستقرون في منى في مخيمات لهم يبنونها من حين يأتوا من أول الشهر أو من اليوم الثاني أو الرابع أو الخامس، أو حتى الذين يأتون في اليوم السابع أو الثامن يأتون إلى منى ويستقرون فيها هذه الأيام كلها. فعلى هذا لا يكون اليوم التروية ميزة على الأيام التي قبله لمن كان مفردا أو قارنا، وأما من كان متمتعا فإنه يحرم من منى بدل ما كانوا يحرمون من الأبطح يحرمون من منى، لأنهم في منى مستقرين. بعض العلماء قال يستحب أن يحرم تحت الميزاب، يعني ميزاب الكعبة، ولكن الصواب أنه لا حاجة إلى ذلك، وأن هذا لم يرد، وأن فيه مشقة على الناس. الميزاب لا يتسع مثلا إلا لواحد أو لاثنين، فكيف يكلف مئات الألوف أن يذهبوا إلى تحت الميزاب فيحرموا منه؟ والصحابة أحرموا من رحالهم ومن أماكنهم التي كانوا فيها. ثم ذكروا أنه عند هذا الإحرام يفعل مثل ما فعله عند الميقات، أي إذا تيسر له اغتسل وتنظف وتطيب وأخذ من شعر شاربه ومن أظفاره إذا خاف أنها تطول وتؤذيه. وقد ذكرنا أن هذا التنظف يفعل عند الحاجة إذا كانت أظافره طويلة وكذا شعر شاربه أو عانته، فإنه يتعاهدها عند الإحرام. وذكرنا أن الإحرام في تلك الأزمنة تطول مدته، فيخشى أن تطول هذه الأشعار أو هذه الأظفار فتؤذيه. وأما في هذه الأزمنة فإن مدة الإحرام لا تطول بالعمرة، إنما هو نصف يوم أو نحوه، فإذا لم تكن طويلة فلا حاجة إلى تعاهدها. ويقال كذلك عند الإحرام بالحج. لا شك أنه يستحب الاغتسال لأنه من باب النظافة، وقد تقدم في الأغسال المستحبة في كتاب الغسل أنه يسن الاغتسال عند الأشياء الأعمال الصالحة، فقالوا يسن الاغتسال عند الميقات، والاغتسال عند دخول مكة، والاغتسال عند إرادة الطواف بالبيت، والاغتسال عند الإحرام بالحج، والاغتسال عند الوقوف بعرفة أي عند دخول الوقت، والاغتسال للوقوف بمزدلفة، والاغتسال لدخول منى، والاغتسال لرمي الجمار، والاغتسال لطواف الإفاضة ونحو ذلك.